الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا في أول كتاب الشريعة للإمام الكبير أبي بكر محمد بن الحسين الآجري المتوفى سنة 63 للهجرة رحمه الله تعالى، وهو من الكتب التي قررت عقيدة السلف وطريقتهم ومنهجهم الذي ساروا عليه من زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى زمن الأئمة. ونحن في باب ذكر افتراق الأمم في دينهم وعلى كم تفترق هذه الأمة، وهذا الباب تقدم الكلام عليه وأنه من الأبواب المهمة في بيان افتراق الأمة وافتراق الأمم قبلها، وأن هذه سنة كتبها الله عز وجل لا بد أن تقع. فالواجب على المسلم أن يحذر الفرق الضالة الهالكة التي هي من أهل النار، وهم مسلمون لكنهم مبتدعون. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا المسيب بن واضح قال: سمعت يوسف بن أسباط يقول: أصول البدع أربع: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة، ثم تشعبت كل فرقة 18 طائفة، فتلك 72 فرقة، والثالثة الجماعة التي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها الناجية. تقدم الكلام على أن من أول من تكلم في هذه في تعيين الفرق الهالكة هو الإمام يوسف بن أسباط والإمام عبد الله بن المبارك رحمهم الله. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال: حدثنا عبدة بن عبد الرحيم المروزي قال: أخبرنا النضر بن شمير قال: حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تفرق اليهود والنصارى على 71 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وبه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تفرقت اليهود على 71 فرقة، واختلفت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. سيسوق الطرق التي يحفظها لهذا الحديث، أهم الطرق. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال: حدثنا الهيثم بن خارجة قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحيم بن زياد بن أنعم عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل، تفرق بنو إسرائيل على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة على 73 تزيد عليهم كلها في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هذه الملة الواحدة؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. الحديث له شواهد تدل على صحة معناه، فهو حسن بشواهده، هذا حديث حسن بشواهده، ما أنا عليه وأصحابي. هذا من الأوصاف الجلية في الفرقة الناجية، وهم يكونون ملتزمين قائمين معتقدين على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأصحابه الكرام، هذا وصف من الأوصاف العظيمة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا أبو بكر بن زنجويه قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان يعني الثورية قال عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل حذو النعل بالنعل، وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة، وإن أمتي ستفترق على 73 ملة كلها في النار إلا ملة واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا طريق آخر. وبه قال: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا أبو معشر حاء يعني تحويل الإسناد، أي طريق آخر، ومخرجهما واحد، مخرجهما واحد وهو يعقوب بن زيد سيأتي. قال حاء: وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا أبو معشر عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن زيد بن أسلم عن أنس بن مالك ذكر حديثا طويلا قال فيه: وحدثهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الأمم فقال: تفرقت أمة موسى عليه السلام على 71 ملة، 70 في النار وواحدة في الجنة، وتفرقت أمة عيسى عليه السلام على 72 ملة، 71 منها في النار وواحدة في الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وتعلو أمتي على الفرقتين جميعا بملة واحدة، 72 منها في النار وواحدة منهم في الجنة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الجماعة. هذا لفظ آخر أيضا في وصف الفرقة الناجية، وهم الجماعة. هذا وصف مهم أيضا. قال يعقوب بن زيد: وكان علي بن أبي طالب إذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا فيه قرآنا: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ثم ذكر أمة عيسى عليه السلام فقرأ: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ثم ذكر أمتنا فقرأ: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. هذا من تفسير الصحابي استدلاله بالقرآن على أحوال الفرق. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق، يفهم منها أنه يوجد غيرهم ممن لا يهدي بالحق. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا يدل على أنهم قد زاغوا إلا من رحم الله. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا شبابة يعني بن سوار قال حدثنا سليمان بن طريف عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا ابن سلام، كم على كم تفرقت بنو إسرائيل؟ قال: على 71 أو 72 فرقة، كلهم يشهد على بعض بالضلالة. قالوا: أفلا تخبرنا لو قد خرجت من الدنيا فتفترق أمتك على ما يصير أمرهم؟ قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: بلى، إن بني إسرائيل تفرقوا على ما قلت وستفترق أمتي على ما افترقت عليه بنو إسرائيل، وستزيد فرقة واحدة لم تكن في بني إسرائيل. وذكر الحديث. وبه قال: وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن أبي عوف البزروي البزوري المعلق يقول الحديث ضعيف. قال رحمه الله به: قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن أبي عوف البزوري قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا سعيد قال حدثنا مبارك بن سحيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت بنو إسرائيل على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا السواد الأعظم. هذا وصف جديد بأنهم السواد الأعظم، هذا وصف جديد لهم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن موسى بن عبيدة عن ابنة سعد عن أبيها سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت بنو إسرائيل على 71 ملة ولن تذهب الأيام والليالي حتى تفترق أمتي على مثلها، أو قال على مثل ذلك، وكل فرقة منها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. هذا الوصف السابق. وفي قال: أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا محمد بن هارون أبو نشيط وإبراهيم بن هاني النيسابوري قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر الهوزني عن معاوية بن أبي سفيان أنه قام حين صلى الظهر بالناس في مكة فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا، فقال: ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن الأمة ستفترق على 73 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. قال محمد بن الحسين رحمه الله، هذه عادته، يعلق على ما يسوقه من الطرق التي يؤكد بها صحة تلك الأحاديث وقوتها، فهو يسوقها لك طريقا وينتقي لك ما يعينك عليها. قال رحمه الله تعالى: قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى، لعلها زائدة من الناسخ، رحمه الله تعالى لعلها زائدة من الناسخ زادها. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: رحم الله عبدا حذر هذه الفرق وجانب البدع واتبع ولم يبتدع ولزم الأثر فطلب الطريق المستقيم واستعان بمولاه الكريم. هذا عبد قد رحمه الله عز وجل ونجاه في دينه ونجاه في دنياه. الحاصل في هذه الصفات أنها الجماعة، وأنهم ما كانوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأكثر الناس اتباعا للسنة وتعظيما لها هم هؤلاء، وأكثر الناس تمسكا بهدي الصحابة الكرام هم هؤلاء، وأكثر الناس لزوما لجماعة المسلمين سواء كان إمام البلد أو عقيدة أهل السنة، أكثر الناس تمسكا بها هم أهل السنة والجماعة، وهم يقلون، كانوا في زمن السواد الأعظم، في زمن الصحابة وزمن التابعين وزمن أتباع التابعين وزمن الأئمة المهديين إلى نحو القرن الخامس الهجري إلى السادس الهجري كانوا كثرة عظيمة، ثم كثر أهل البدع والأهواء، كثرت المعتزلة وكثرت الأشاعرة وكثرت الجهمية وكثرت الخوارج وظهرت الفرق الشيعية والرافضية وكانت ضعيفة، فنسأل الله العافية والسلام، إلى زماننا هذا حتى صار أهل السنة غرباء كما هو في زماننا هذا، ومن أزمان أهل السنة غرباء قليلون بالنسبة إلى أهل البدع والأهواء. قال محمد بن الحسين رحمه الله: رحم الله عبدا حذر هذه الفرق، حذرها في نفسه في أبنائه وحذر المسلمين منها، وجانب البدع، كل أمر محدث يجتنبه، يتركه، يبتعد عنه، لا يقربه إن كان هذا الأمر مما جاء بعد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد زمن الصحابة الكرام، فهو يجتنب هذه الفتن ما استطاع إلى ذلك سبيلا. واتبع، أي اتبع السنة الواردة في سنة السلف وقبلها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليته ذكر حديث اختلاف الأمة الآخر، وهو حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وفيه: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الحديث فإنه مناسب أيضا لهذا الباب، لكنه يذكر ما يراه أهم من غيره رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ، معاذ بن معاذ العنبري المعروف، قال حدثنا ابن عون قال حدثنا ابن عون عبد الله بن عون عن محمد يعني ابن سيرين قال: كانوا يقولون إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق، إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق، أي طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا كان الرجل على الأثر أي معظما للأثر، باحثا عن الأثر، عاملا بالأثر، فهذا على طريق أهل السنة والجماعة، على طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وتحذيره إياهم سنن من قبلهم من الأمم. باب ذكر خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وتحذيره إياهم سنن من قبلهم من الأمم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتأخذن أمتي بأخذ القرون، بأخذ الأمم والقرون قبلها، شبرا بشبر وذراعا بذراع. قيل: يا رسول الله، كما فعلت فارس والروم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن الناس إلا أولئك. حديث في الصحيحين، شاهد اتباع الأمة سنن من كان قبلها شبرا بشبر، هذا يدل على شدة الاتباع للأمم لليهود والنصارى، شدة الاتباع لليهود والنصارى، حتى إن الرجل يتبعهم شبرا بشبر وذراعا بذراع. سيأتي الطرق الأخرى وفيها النعل بالنعل وفيها كذا وكذا، وهذا يدل على شدة اتباعهم وتأثرهم بهم. وبه قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا سنيد بن داود قال حدثني حجاج قال ابن جريج أخبرني زياد بن سعد عن محمد بن زيد بن المهاجر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهذا يدل على شدة الاتباع لسنن اليهود والنصارى، نسأل الله العافية والسلام، حتى لو دخلوا جحر ضب، وجحر الضب صغير كناية عن شدة المتابعة، لو أنه يستطيع أن يدخل جحر ضب بصعوبة فدخل، أو دخلوا لكان في أمة الإسلام من يدخل جحور الضب جحور الضباء، نسأل الله العافية. وهذا موجود اليوم في التشبه بهم الظاهر، وكذلك يدخل فيه التشبه في العقائد وغيرها، نسأل الله السلامة والعافية. قالوا به قال حدثنا، قال وحدثنا ابن حميد أيضا، قال حدثنا زهير بن محمد، قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس، قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجده بالمدينة، فجاءه جبريل عليه السلام بالوحي فذكر حديثا طويلا قال فيه جاءكم جبريل عليه السلام يتعاهد دينكم، لتسلكن سنن الذين من قبلكم حذو النعل بالنعل، ولتأخذن بمثل أخذهم إن شبرا بشبر وإن ذراعا بذراع وإن باعا بباع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه. قل المعلق ضعيف جدا، ونقل تضعيفه عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغفر له. قال أخبرنا، قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا عبد الحميد بن بهرام قال حدثنا شهر يعني بن حوشب قال حدثنا عبد الرحمن بن غنم أن شداد بن أوس حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم حذو القذة بالقذة. وهذا فيه وصف الأشرار بأن من يفعلون ذلك هم الأشرار وليسوا بالأخيار. ولا شك أن من يتبع اليهود والنصارى لم يوفق، هذا أمر معلوم، أن من يتبعهم ليس من أهل التوفيق فهو من الأشرار، لا شك ولا ريب، لأنه لا يتبعهم الأخيار، بل الأخيار يجتنبون هديهم ويلزمون هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن الصنابحي عن حذيفة بن اليمان قال لتتبعن أثر، هذا أثر تقدم ذكر الأحاديث في الباب، والآن يذكر أقوى شيء عنده في الآثار، فذكر أثر حذيفة قال لتتبعن أثر من كان قبلكم حذو النعل بالنعل لا تخطئون طريقهم ولا تخطئنكم أي تخفى عليكم الطريق خطأ منكم بل تظهر لكم بوضوح وجلاء، ولا تخطأنكم ولتنقضن عرى الإسلام عروة فعروة ويكون أول نقضها الخشوع حتى لا ترى خاشعا وحتى يقول أقوام ذهب النفاق من أمة محمد فما بال الصلوات الخمس لقد ضل من كان قبلنا حتى ما يصلون بصلاة بينهم أولئك المكذبون بالقدر وهم أسباب الدجال وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. هذا الأثر من الآثار التي نقلها المصنف رحمه الله بسند صحيح عن حذيفة بن اليمان، وفيه حذيفة، وحذيفة صاحب علم بالفتن وما يكون في الغيب من ذلك مما أخبره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان الصحابة يأتون إلى حذيفة فيقولون هل سمانا رسول الله هل كذا كما فعل عمر رضي الله عنه، فيدل على علمه بهذا الأمر وعلم الصحابة بعلم حذيفة بهذه الفتن، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلمها. شاهد أن أهل البدع كما قال السلف آخر أمرهم الدجال، هم أتباع الدجال وهم نهاية أمرهم السيوف كما سيأتي. عامة أهل البدع نهاية أمرهم سفك الدماء، يبدأون بأعمال حسنة ويخالفون السنة والشريعة ويفارقون هدي الصحابة فينتهي أمرهم إلى سفك الدماء، نسأل الله العافية. قال الإمام محمد بن الأجري، قال محمد بن الحسين: من تصفح أمر هذه الأمة من عالم عاقل علم أن أكثرهم العام منهم، تجري أمورهم على سنن أهل الكتابين كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى سنن كسرى وقيصر، وعلى سنن أهل الجاهلية، وذلك مثل السلطنة وأحكامهم وأحكام العمال والأمراء وغيرهم، وأمر المصائب والأفراح والمساكن واللباس والحلية والأكل والشرب والولائم والمراكب والخدم والمجالس والمجالسة والبيع والشراء والمكاسب من جهات كثيرة وأشباه لما ذكرت يطول شرحها، تجري بينهم على خلاف الكتاب والسنة، نسأل الله العافية والسلام. هكذا يقول الآجري رحمه الله، يقول: كثير من هدي أهل الكتاب موجود في الأمة يجري بينهم، يعرفه العلماء ويفهمه العقلاء من أهل العلم، تراه في حياتهم، في بيعهم، في شرائهم، في تعاملاتهم، في أفراحهم، في أحزانهم، أشياء كثيرة مما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قد تركوا كتاب الله وسنة رسوله وعملوا بها على وفق هدي أهل الكتاب، وهذا من تلبيس الشيطان لهم، نسأل الله العافية والسلام. هذا في زمنه رحمه الله، فكيف لو رأى زماننا هذا ورأى أحوال كثير من المسلمين في هذا الزمان؟ ما عسى أن يقول إذا كان زمنه في القرن الرابع والثالث وهو يقول هذا الكلام، فكيف بقروننا نحن في القرن الخامس عشر؟ الأمر أعظم وأشد، تجري بينهم على خلاف الكتاب والسنة، وإنما تجري بينهم على سنن من قبلنا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله المستعان، أي لا يعين إلا الله عز وجل، فمن أعانه الله عز وجل وفق، والأمر كله بيد الله سبحانه، والله المستعان. ما أقل من يتخلص من البلاء الذي قد عم الناس، ولن يميز هذا إلا عاقل عالم قد أدبه العلم، والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه. هذه الكلمات العظيمة التي يعلق بها الإمام الآجري على ما يراه في زمانه في الأكل والشرب والولائم والحلى والأفراح والمصائب والأحكام السلطانية وغيرها، ويرى أن أمر التشبه باليهود والنصارى فيها موجود، وأنهم لجهلهم وبعدهم عن الكتاب والسنة يخفى عليهم حكم الله عز وجل، حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقعون في أحكام غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ذم الخوارج وسوء مذاهبهم وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوه. بدأ بالخوارج بعد أن ذكر الفرق الضالة الهالكة على وجه الإجمال، لأن الخوارج أول من خرج، أول الفرق ظهورا في الأمة فرقة الخوارج، أول الفرق ظهورا في هذه الأمة هم فرقة الخوارج، وأول بدعة حدثت افترق فيها الناس هي بدعة الخوارج، هي بدعة الخوارج. وسيعقد المصنف أبوابا في كشف مذاهبهم وأقوالهم وبيان تاريخهم وما ورد فيهم، فهذا الكتاب من المراجع المهمة لمن أراد أن يعرف الخوارج فكرا، عقيدة، سلوكا، نشأة، تاريخا وغير ذلك. لا، من المصادر المهمة التي تكلمت عن الخوارج بكلام قد لا تجده في غيره من المصادر هذا الكتاب الذي بين أيدينا. لماذا بدأ المصنف بالخوارج ولم يبدأ مثلا بالروافض؟ لأنهم أول من خرج، لأنهم أول من خرج من الفرق الضالة، فهم أول الفرق الضالة التي خرجت على هذه الأمة، وأخبر عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم، أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمرها بما لم يبين أمر فرقة أخرى، لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أمر فرقة بمثل ما بين أمر الخوارج، نسأل الله السلام والعافية. يقول الإمام أحمد: فيهم 10 أحاديث كلها في صحيح الإمام مسلم، وسيوردها الآجري الإمام أبو بكر رحمه الله تعالى في هذا الكتاب النافع. قال: باب ذم الخوارج وسوء مذاهبهم وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوا. هذه 5 مسائل: ذم الخوارج وسوء مذاهبهم وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوه، 5 مسائل. قال محمد بن الحسين: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء، يعني وإن أظهروا ما أظهروا، لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم. هذا أمر مهم بدأ به، فهم وإن أظهروا العبادة وأظهروا الزهد فإنهم عصاة. انظروا إلى تعابير السلف، ما أقواها، ما أقواها، هم عصاة لله تعالى وعصاة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سبحان الله. مع أنهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، لكنهم كما يقول الإمام الآجري وينقل إجماع أهل العلم على ذلك قوم سوء عصاة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن صاموا وصلوا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم. نعم، ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أيضا مما يتغنى به الخوارج في كل زمان، أنهم أهل أمر بالمعروف وأنهم ينكرون المنكرات وأنهم يأمرون بالأمر بالخير والمعروف. قال: وليس ذلك بنافع لهم. إذن ذكر الخصلة الأولى: كثرة الصيام والعبادة والصلاة والاجتهاد، ثم قال: وليس ذلك بنافع لهم، ثم ذكر الخصلة الثانية. قال: نعم، ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون، يموهون على المسلمين، وقد حذر الله تعالى منهم، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أي منهم، وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس، عبارات يقولها هذا الإمام لأنه يعلم أنهم من شرار الناس. قال والخوارج هم الشراة، شراة فرقة ظهرت من الخوارج، يقولون نحن اشترينا أنفسنا لله، اشترينا أنفسنا لله، فسموا بالشراء، سموا بالشراء، وهم من شرار الخوارج، أي بعنا أنفسنا لله، بعنا أنفسنا لله. قال والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين. هذه من أهم خصال الخوارج، يخرجون على الأئمة والأمراء، هذه الصفة الأولى، ويستحلون قتل المسلمين، هذه الصفة من الصفات التي اجتمع عليها الخوارج، يخرجون على الأئمة والأمراء في كل زمان ويستحلون قتل المسلمين، أي يرونه حلالا بشبهات لهم. اليوم تجدون من ينتمي إلى أفكار الخوارج المعاصرين، ومنهم السرورية، ومنهم القاعدة، ومنهم داعش، يتأولون سفك الدماء، ربما يقتلون رجلا سنيا كجميل الرحمن رحمه الله، عالم ورجل صالح، يقتلونه ويتأولون في ذلك، وربما يقتلون أئمة المساجد والخطباء، نسأل الله العافية. هذا شيء نراه بأعيننا، فإذا كان هؤلاء عندكم يشك في إسلامهم، كيف بالعوام؟ إذا كان هؤلاء أئمة المساجد السلفيون الذين يقومون بالسنة أكثر من غيرهم يجوز قتلهم، كيف بالعوام الآخرين؟ ماذا تفعلون إذا تمكنتم؟ قال رحمه الله يخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين، هذه قلنا هي الصفة التي تجمع الخوارج. أما أن يقال يكفرون بالكبيرة فهذه قالها بعضهم وخالفها آخرون، تقدم ذكر هذه المسألة مفصلة في شرح أصول السنة للإمامين الرازيين أبي حاتم وأبي زرعة رحمهم الله تعالى، وأن التكفير بالكبيرة لم يقل به عدد من فرق الخوارج، ومنهم الإباضية، ومنهم بعض الصفرية وغيرهم. قال رحمه الله فأول قرن طلع منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رجل طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم، فقال اعدل يا محمد فما أراك تعدل، فقال ويلك ومن فمن يعدل إن لم أكن أعدل، فأراد عمر رضي الله عنه قتله، فمنعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قتله، وأخبر أن هذا وأصحابا له يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين، وأمر في غير حديث بقتالهم، وبين فضل من قتلهم أو قتلوا، ثم إنهم خرجوا بعد ذلك من بلدان شتى واجتمعوا وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه صفة الخوارج في كل زمان، يظهرون إحياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى قدموا المدينة فقتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد اجتهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان بالمدينة في أن لا يقتل عثمان، فما أطاقوا على ذلك رضي الله عنهم. سيأتي بيان هذه المسألة جلية بنقول جميلة، والآجري من أفضل من تكلم على فتنة قتل أمير المؤمنين عثمان، وبين عذر الصحابة وما جرى في الواقعة كما حصل. أما أن يقول بعض الناس خذل عثمان، فهذا من كلام الرافضة لعنهم الله، هذا من كلام الروافض وليس من كلام أهل السنة والجماعة، وهو من قبيح الكلام. الصحابة اجتهدوا، وعثمان منع أحدا أن يقتل أحدا أو يدافع عنه في ذلك الموقع، وما كانوا يظنون أن يجترئوا على سفك دمه. قال رحمه الله: ثم خرجوا بعد ذلك على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولم يرضوا لحكمه، وأظهروا قولهم وقالوا: لا حكم إلا لله. فقال علي رضي الله عنه: كلمة حق أرادوا بها الباطل. فقاتلهم علي رضي الله عنه، فأكرمه الله تعالى بقتلهم، وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضل من قتلهم أو قتلوه، وقاتل معه الصحابة، فصار سيف علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الخوارج سيف حق إلى أن تقوم الساعة. قاتلهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، ولهذا يجب قتال الخوارج في كل زمان، فإنهم شر الطوائف ضررا على الإسلام وأهله. قال: باب ذكر السنن والآثار فيما ذكرناه. سيذكر أدلة هذا الباب وهي كثيرة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عيسى بن حماد زغبة قال حدثنا قال أخبرنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من حنين، وفي ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، ورسول الله يقبض منها فيعطي منها، فقال: يا محمد اعدل. قال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ قال: لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر: وي. قال عمر بن الخطاب فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله دعني فأقتل هذا المنافق. فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. هذا رعاية للمصالح الكبرى ودرء للمفاسد الكبرى، فإن حديث الناس أن محمدا صلى الله عليه وعلى وسلم قتل أصحابه يمنع أقواما من الدخول في الدين، يخافون أن يقتلوا فيصدهم ذلك عن الدين. فكلما أراد رجل أن يهتدي ويتوب ويرجع إلى الدين قيل: انظر ماذا فعلوا بفلان، قد قتلوا فلانا وفلانا وذبحوهما، أفتذهب ليذبحوك؟ فيقول: لا. فكانت المصلحة في الصبر، كانت المصلحة في الصبر، وهذا أصل عظيم. لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، هذا أصل عظيم يجب على الداعي إلى الله وعلى صاحب السنة أن يجعله نصب عينه. لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. قال رحمه الله: قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا وأصحابه يقرؤون. فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. وبه قال: وحدثنا أحمد بن هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر يعني محمد العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الغنائم بالجعرانة أو بالجعرانة، غنائم حنين والتبر في حجر بلال، فقال له رجل: يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. قال: ويلك، فمن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال: لا دعه، فإن هذا في أصحاب له يقرؤون القرآن فلا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وبه قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الغنائم بالجعرانة، فقام إليه فقام رجل فقال: اعدل فإنك لم تعدل. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، فمن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ فقال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: دعه، فإن من بقايا أصحاب فإن مع هذا أصحابا له أو في أصحاب له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وبه قال حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا يزيد بن يوسف عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والضحاك الهمداني عن أبي سعيد الخدري قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ذات يوم قسما إذ قال ذو الخويصرة التميمي يا رسول الله اعدل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك فمن يعدل إذا لم أعدل فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله إذن لي أضرب عنقه قال لا إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصله فلا يوجد منه شيء ثم ينظر إلى رصافه قال رصف السهم إذا شده بالرصاف وهو عقب يلوى على مدخل النصل فيه لعله آخر ما يثبت في السهم مما يعين السهم على استواء السير حينما ينطلق كالريش ونحوه ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نضيه يقول السهم بلا نصل ولا ريش فلا يوجد منه فيه شيء ثم ينظر إلى قذذه قال ريش السهم ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء سبق الفرث والدم. هذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها من يرى كفر الخوارج وأنهم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يخرجون من الدين كما دخلوا فيه ولا يبقى لهم من أمر الدين شيء. فإذا نظرت إلى السهم في نصلته الحديدة لا تجد فيها قطرة دم، إذا نظرت في عموده وصلبه لا تجد فيه قطرة دم، إذا نظرت في قذذه الريش لا تجد فيها أثر الدم. وقد مر في هذه الرمية التي رمي بها واخترقها مر ما بين اللحم وما بين الفرث أي بقايا الكرش ونحوه ومع هذا خرج كما دخل سبحان الله. يستدل به من يرى كفر الخوارج والراجح أنهم مسلمون بغاة خارجون ضلال، هذا الذي عليه الأكثر كما سيأتي. قال صلى الله عليه وسلم يخرجون على حين فرقة من الناس، وهكذا جرى في زمن الصحابة لما اختلف علي بن أبي طالب ومعاوية خرج الخوارج يخرجون على حين فرقة من الناس آيتهم رجل أدعج إحدى يديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر. قال أبو سعيد أشهد لسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أني كنت مع علي بن أبي طالب حين قتلهم والتمس في القتلى فأتي به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا من دلائل النبوة، إذا به مثل حلمة الثدي المرأة في كتفه في إحدى يديه، فلما فتش وإذا بها تدردر أي تتحرك سبحان الله، فعرفوا أنه الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون فيهم رجل في إحدى يديه مثل حلمة المرأة تدردر أي تتحرك سبحان الله. قال أبو سعيد أشهد لسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أني كنت مع علي بن أبي طالب حين قتلهم والتمس في القتلى فأتي به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عمر بن أيوب قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا يزيد بن يوسف عن الأوزاعي عن قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، ثم قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يرجعون حتى يرتد على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، أي يرفعون القرآن لأجل أن يحكم به، لكنهم هل هم من القرآن؟ يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. سبحان الله. قالوا: يا رسول الله، ما سيماهم؟ قال: التحليق، أي أنهم يكثرون من حلق رؤوسهم وإزالة شعر الرأس في ذلك الزمان. سيأتي في شرح صفوة الزبد الكلام على حلق الرأس، كلام الحنابلة أنه من الراجح، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بهذا الوصف، تجد أن رؤوسهم محلوقة. سبحان الله. وبه قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا سيار بن حاتم قال: حدثنا جعفر بن سليمان قال: حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن كعب الأحبار عن كعب الأحبار قال: للشهيد نوران، ولمن قتله الخوارج عشرة أنوار، عشرة أنوار له، ولجهنم سبعة أبواب، باب منها للحرورية، ولقد خرجوا على داود نبي الله في زمانه. هذا من كلام عبد الله، من كلام كعب الأحبار رحمه الله، أثر لكنه يروي عن بني إسرائيل، يحكي عن أخبارهم. قال محمد بن الحسين: هذه صفة الحرورية، هذه صفة الحرورية، وهم الشرات الذين وهم الشرات الخارجون، وهم الشرات الخوارج الذين قال الله تعالى: فيتبعون ما تشابه منه، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته ممن هذه صفته. قال رحمه الله: حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال: حدثنا ابن أبي عمر العدني قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. الآية: فقال: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله تعالى فاحذروهم. وبه قال: حدثنا، قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال: حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال: يا عائشة، إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله تعالى فاحذروهم. استدل بها الأئمة على هجران أهل البدع والأهواء، ومن يتبعون المتشابه إذا عرف أن ذلك من عادتهم. تقدم الكلام على هذا في أصول السنة. قالوا به قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا المثنى بن أحمد قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وأخر متشابهات، قال: أما المتشابهات فهن آي في القرآن يتشابهن على الناس إذا قرأوهن، من أجل ذلك يضل من ضل ممن ادعى هذه الكلمة. كل فرقة يقرؤون آيات من القرآن ويزعمون أنها لهم أصابوا بها الهدى، ومما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقرؤون معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، ومن كفر عدل بربه فقد أشرك. فهذه الأمة مشركون فيخرجون فيفعلون ما رأيت، لأنهم يتأولون هذه الآية. هذا الأثر من الآثار الجليلة عن سعيد بن جبير، من الآثار الجليلة عن سعيد بن جبير. عطاء بن دينار فيه كلام، لكن مثل هذه الآثار كما تقدم الأصل فيها تمشيتها، الأصل فيها تمشيتها وعدم التشديد فيها، كما قال يحيى بن سعيد القطان وغيره من الأئمة كعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم رحمهم. فهذا الأثر حسن، هذا الأثر يحكم بحسنه، يحكم بحسنه. قول المحقق ضعيف فيه نظر، الصواب أنه حسن، هذا الصواب في مثل هذا الآثار يتساهل فيها ولا يتشدد. هذه قاعدة عند المحدثين مشهورة، لا تعامل معاملة الأحاديث، إذا جاء الحديث عن رسول الله شددنا، وإذا جاء الأثر أرخينا قليلا. فرواية الليث، رواية عبد الله كاتب الليث، رواية مثل عطاء بن دينار، عنعنة بن لهيعة ونحوه، أو ضعف بن لهيعة أيضا، يمشى مثل هذا. والأثر معناه حق، حيث جعل هذه الآية من المتشابه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، جعلها من الاستدلال بالمتشابه، بالمتشابه. سبحان الله. قال أبو بكر رحمه الله حدثنا أبو بكر بن عبد الحميد قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال ذكر لابن عباس الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن، يعني من الإغماء ونحوه، شدة البكاء والإغماء والصرع، هذا وجد في زمن التابعين، وجد في زمن التابعين، كان بعضهم يقرأ الإمام آية فيصعق يغشى عليه. وهذا يعني من الأمور التي يدعون بها أنهم أرق قلوبا، وهم نسأل الله العافية والسلام. إنما الأمر في ذلك أن الشيطان إذا وجد من إنسان ضلالا أعانه على ضلاله. نجد بعض الناس يتصوف، فإذا تصوف قام الليل، يقيمه الشيطان في الليل، يسمع الآيات يلقى عليه البكاء، يبدأ في القرآن فيتأثر جدا ويبكي ويكون قلبه منكسرا وهو على ضلال عظيم. فإذا هداه الله إلى السنة ربما ذهب عنه ذلك، ويقرأ القرآن ما يشعر بشيء من البكاء ولا يشعر بشيء من، وقيام الليل يصبح ثقيلا عليه، لأن الشيطان يثقله ويحاربه، بدلا من أن كان يدفعه أصبح يحاربه. فيظن بعض الناس أن مثل هذا علامة على الاهتداء. ولهذا انظروا إلى الخوارج، يؤزهم الشيطان لأجل أن يلتبس أمرهم عليهم في أنفسهم وعلى غيرهم في من ينظر إليهم. يقول ابن عباس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم. يعني يقول ابن عباس لما دخل، لعل المصنف يذكره، معسكرهم: رأيت قوما صفر الوجوه، صفر الوجوه، وجوههم كركب المعز. هذا لا يدل على أنهم أهدى من الصحابة، حاشا وكلا. الدين دين اعتدال ودين وسطية معتدلة. أما هؤلاء فإنهم ليسوا على شيء. هذه من البدع اللي ظهر. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن لا يغشى عليه، وهؤلاء يقرأ أحدهم الآيات يغشى عليه. قال رحمه الله تعالى: ذكر لابن عباس الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن، قال: يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابهه. وقرأ: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. يؤمنون بمحكمه، لكن عند المتشابه يضلون، كآية الحكم. قالوا به قال حدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس وذكر له الخوارج واجتهادهم وصلاتهم فقال ليس هم بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى. الله جل جلاله يقول في سورة الغاشية وجوه في سورة الغاشية عاملة إيش ناصبة عاملة ناصبة النصب هو التعب فهي عاملة وهي ناصبة ثم قال جل وعلا بعدها تصلى نارا حامية. فالعبرة بلزوم الحق ولزوم السنة ولزوم هدي الأنبياء وليست العبرة بكثرة التعبد ونحوه. الآن يوجد ربما في البوذيين ويوجد في غيرهم من التزهد ومن التقشف ليس دليلا على صحة ما هم عليه ليس دليلا على سلامة ما هم فيه. قال رحمه الله تعالى وأخبرنا عبد الله بن صالح كاتب عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا مخلد بن الحسن بن أبي زميل قال حدثنا أبو المليح الرقي عن سليمان بن أبي نشيط عن الحسن وذكر الخوارج فقال حيارى سكارى ليسوا بيهود ولا نصارى. حيارى سكارى أو سكارى ليسوا بيهود ولا نصارى ولا مجوس ولا مجوس فيعذرون. هكذا قال رحمه الله تعالى الحسن البصري وكلامه ككلام النبوة له حكمة عظيمة. قال حيارى سكارى ليسوا بيهود ولا نصارى ولا مجوس فيعذرون أي أن الحجة عليهم قائمة فيما يفعلون وفيما يأتون. المؤلف يذكر آثارا جليلة في هذا الباب فنقف هاهنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.